Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayuhal ikhwah al-kiram, tasur al-muraqabah al-thaqafiyah ila masajid al-muhafazah al-qurbaniyah. Antad'ukum li hudur al-majlis al-fakhir alladhi sayuqam al-an. يجيب على أسئلتكم واستفساراتكم فضيلة الشيخ محمد بن النجدي حفظه الله تعالى وننبه أن يوزع أوراق على الحاضرين لمن أراد أن يكتب سؤالا أو استفسارا يكتبه ثم نحن نقرأ السؤال ونسأل الله لنا ولكم التوفيق.
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فلعلنا نبدأ ببعض أحكام الصيام حتى تأتي بعض الأسئلة، إذا كان هناك أسئلة فأذكر بعض الأحكام التي يكثر السؤال عنها. أولا، لا بد أن نعلم أن الأصل في الصيام الصحة، والأصل في الصلاة الصحة، حتى يأتي دليل يدل على أن الصيام يبطل أو أنه ينقص. فالإنسان لا يستعجل بالحكم ببطلان الصيام إلا بدليل واضح. هذه المسألة مهمة، لأن بعض الناس يعني يتشكك في أشياء كثيرة ويقول هذه تبطل الصوم وليس هناك دليل. فالأصل أن المفطرات ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى ذكر في القرآن 3 مفطرات هي أعظم المفطرات. قال عز وجل: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. الأكل أولا والشرب ثانيا. المفطر الأول الأكل، معلوم أن الأكل له منفذ وهو الفم. الإنسان إذا أراد أن يأكل يأكل بفمه، وإذا أراد أن يشرب يشرب بفمه، هذا منفذ الطعام والشراب. لكن إذا وجد منفذ آخر للطعام والشراب، أو وجد في الطرق الحديثة الآن إدخال المغذي إلى البدن الذي يغني الإنسان عن الطعام والشراب عن طريق الوريد، ما يسمى بالجلوكوز أو المغذي، هذا الكيس الذي يوضع للمريض الذي يحتوي على الماء والسكر والأملاح. هذا الإنسان لو أخذه يستطيع أن يعيش أيام بدون طعام وشراب. فإذا هذا يحكم بأنه من المفطرات، لأنه يغني عن الطعام والشراب، يعني يقوم مقام الطعام والشراب. عندنا حقن أخر تؤخذ عن طريق مثلا الجلد أو عن طريق الورك أو ما أشبه ذلك، هي إبر علاجية. هذه الإبر كثيرة الاستعمالات ودواعي الاستعمالات، يعني هناك إبر للحمى، هناك إبر للحساسية، هناك إبر للسكري، هناك إبر للضغط، هناك إبر للتسمم. هذه كلها أدوية الإنسان لو أخذها يظل صعب، لأن لو أعطي هذا الدواء يظل عطشان يظل جوعان، يعني يشعر بالعطش ويشعر بالجوع، فلا يتغير الأمر يعني شيء. بخلاف المغذي الذي يعطى عن طريق الوريد فهذا لا شك أنه من المفطرات. المفطر الثالث الذي ذكره الله عز وجل في القرآن الجماع. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. إذن في الليل أحل وفي النهار حرام، والجماع من أعظم المحرمات في نهار رمضان، لأن الذي يقع بالجماع يلزمه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينا. فلهذا عرفنا أن هذا المفطر من أعظم المفطرات. أيضا من المفطرات التي جاءت في السنة تعمد القيء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث الترمذي: من ذرعه القيء وهو صائم فليتم صومه، ومن استقاء فليقضي. ذرعه يعني غلبه، فلو إنسان تقيأ بدون إرادة بدون قصد فهو لا شيء عليه، لكن لو وضع إصبعه في فمه ليتقيأ مثلا أو تعمد ذلك بأي صورة من الصور فهذا من المفطرات. هذه تقريبا أعظم المفطرات المذكورة في الكتاب والسنة. هناك مفطر وهو الحجامة، خروج الدم، تعمد خروج الدم، والعلماء فيه على قولين: القول الأول أن من تعمد الحجامة فقد أفطر، والقول الثاني وهو الأصح أن الحجامة لا تفطر لكنها تكره للصائم، لأن الصائم يضعف بالحجامة، وإذا اضطر للحجامة فإنه يحتجم ويفطر ولا شيء عليه إن شاء الله. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل لحم الإبل ينقض الوضوء أم لا؟
نعم، جاء في الحديث الصحيح، بل في الأحاديث الصحيحة، أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أنا أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: لا. أنا أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتوضأ من لحوم الإبل، وهذا الحديث واضح ويقطع الخلاف والنزاع. ويسأل كثير من الناس عن السر، ما هو السر في أن لحم الإبل ينقض الوضوء؟ في الحقيقة ما عندنا شيء في القرآن ولا في السنة يبين لنا السبب الذي من أجله أن أكل لحم الإبل يبطل الوضوء، لكن قال أهل العلم أقوال في هذا، منها أن لحم الإبل فيه حرارة وهذه الحرارة تطفأ بالوضوء، الحرارة هي تضر البدن، فالإنسان إذا توضأ أطفأ هذه الحرارة. وهناك أقوال أخرى، لكن الحكم الشرعي أن أكل لحم الجزور أو لحم الإبل من مبطلات الوضوء. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: تابعكم الله، أرجو قول الحديث بالكامل مع قول صحة هذا الحديث أن الدعاء مستجاب أثناء الصيام ولا يشترط عند الفطور.
نعم، الحديث عند الإمام أحمد وابن ماجه وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة تستجاب دعوتهم، وفي لفظ: لا ترد دعوتهم، الصائم حتى يفطر، والمسافر حتى يرجع، والإمام العدل، وفي رواية: والمظلوم. فهؤلاء لا ترد دعوتهم. وأما حديث إن للصائم عند فطره دعوة لا ترد، فهذا الحديث فيه ضعف، وإن كان يعني يشهد له أن الصائم دعوته مستجابة، لكن تخصيص الإفطار بالدعاء يحتاج إلى دليل قوي. والصحيح والله أعلم أن الصائم دعوته مستجابة ما دام صائما منذ أن يبتدئ الصيام إلى أن ينتهي، وهو تستجاب دعوته بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل صحيح أن من يصلي التراويح كأنه قام ليله كله؟
الحديث: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة، هذا من بركة الجماعة. وصلاة التراويح بالنسبة للرجال تستحب جماعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال فيها هذا الفضل: من قام مع الإمام حتى ينصرف، يعني حتى يسلم ويقوم من مكانه، يكتب له قيام ليلة إلى الصباح.
حفظكم الله فضيلة الشيخ، الأشهر الهجرية 29 أو 30، ودخول رمضان وخروجه يختلف الناس فيه برؤية الهلال، ولكن لا يختلف الناس في يوم عرفة، فلما لا يختلفون في هذا اليوم؟
نعم، هذا كلام صحيح، والواجب على الأمة الاتفاق وعدم التفرق والاختلاف. فإذا كانوا هم لا يختلفون في عرفة، لماذا يسلم العالم الإسلامي لرؤية هلال ذي الحجة وإثبات يوم عرفة، ولا يسلمون لرؤية الهلال في رمضان ويختلفون؟ هذا خطأ، لا شك أنه خطأ، يخالف الشرع. ورمضان شهر واحد، إذا دخل دخل كله، فلا يصح أن يدخل عندنا رمضان ولا يدخل عند غيرنا، هذا خطأ لا شك أنه يخالف الشرع. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول صوموا لرؤيته، وهذا الخطاب للجماعة، صوموا يعني يا معشر المسلمين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، لأن الرؤية يحصل بها دخول الشهر. ويقول أهل العلم إذا رأى الهلال رجل ثقة أو رجل عدل غير متهم أو رجلان، إذا رأوا الهلال هل يجوز لأمة أن ترد الشهادة؟ لا يجوز، لأن الله تعالى يقول إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. طيب إن جاءنا ثقة وعدل، معناه أن خلاص ما نتوقف ولا نرد خبره. فإذا رؤي الهلال ببلد برؤية شخص ثقة عدل نثق به وبدينه، لزم المسلمين جميعا الصيام، ولا يجوز التفرق، التفرق هذا ليس من دين الله ولا من شرع الله. نعم.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، ما حكم خروج الدم من الدمامل الدائمة والناسور مع بعض الصديق، وهل عليه شيء؟
إن إذا كان يسأل عن الصيام فالصيام صحيح، لا شيء في ذلك، أن خروج الدم من الجروح ليس من مبطلات الصوم، وهو ليس أكلا ولا شربا، وليس فيه تعمد أصلا، يعني الحجامة فيها تعمد، فيها تعمد لإخراج الدم، لكن خروج الدم من الدمامل أو الجروح هذا ليس للإنسان فيه قصد، فصيامه صحيح و طهارته صحيحة. إذا توضأ، لو توضأ ثم خرج من مثلا حبة في وجهه، مثلا حك حبة فخرج منها دم، كذا في ذلك، ورد عن الصحابة أنهم كان يحصل معهم ذلك ويصلون ولا يجددون الوضوء.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل ما حكم المسلسلات في شهر رمضان وهل ينقص الصوم؟ والسؤال الثاني، من أكل ناسيا أو جاهلا هل يفطر في رمضان؟
المسلسلات أو التمثيليات في شهر رمضان في الحقيقة هي أقل ما يقال فيها أنها إلهاء، إلهاء للصائم عن العمل الصالح، عن قراءة القرآن، عن مجالس الذكر، هذا إذا كانت يعني خالية من المحرم. فكيف وأغلب هذه المسلسلات فيها ما لا يرضي الله عز وجل من ظهور النساء المتبرجات والصور الفاتنة، بالإضافة إلى ما لا يليق بالشهر الكريم. وهذا كما قال أهل العلم عبارة عن سرقة لأوقات الصائمين، فهذا من الكيد للإسلام والكيد للمسلمين، ليفسدوا صيامهم وليصدوهم عن ذكر الله وعن الصلاة، هذا أقل ما يقال فيها. والحمد لله اليوم عندنا أكثر من 10 أو 15 قناة إسلامية فيها المحاضرات، فيها البرامج النافعة، البرامج الثقافية التربوية الاجتماعية الاقتصادية، فيها أشياء نافعة ومهمة لنا لنتعلم. الآن أمم الكفر تجدهم حريصين على التعلم، تركب الباص تجد معه الكتاب، تركب الطائرة معه كتاب أو معه ما يراجع، ونحن نضيع أوقاتنا فقط باللهو واللعب والمزاح والضحك. حقيقة هذا ينبغي الإنسان أن ينتبه له وأن يستغل وقته بما ينفع.
السؤال
الثاني:
من أكل
ناسيا
أو جائعا
لم يفطر؟ لا شيء عليه، من أكل وهو ناسي فلا شيء عليه، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولا فرق في ذلك بين الناس في الفريضة أو الناس في النافلة، لا فرق، الحكم واحد.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، أجر الصائم هل يختلف بدرجة المشقة؟ مثال: كالصيام في الصيف في الحر وفي الشتاء في البرد، وهكذا مع العمل أو أثناء إجازته من العمل وهكذا.
نعم، الأجر يزيد بالمشقة إذا كان الإنسان يصوم في الشتاء بصيام لا تعب فيه ولا عطش ومرتاح، لا شك أن الأجر أقل، وهو يأخذ أجر الفريضة تام. لكن لو تعرض في الحر وفي العمل إلى التعب والعطش والجوع، الأجر يتعاظم ويكون أكثر، لكن لا يتعمد الإنسان المشقة. مثل إنسان يصوم ويقف بالشمس يقول أنا أريد الأجر، لا، لا يشرع للإنسان يتعمد المشقة، يتعمد أن يقف بالشمس أو أنه يطفئ مثلا التكييف مثلا، لا يتعمد هذا الأمر. وإنما لو حصلت مشقة فيكون أجره أعظم عند الله عز وجل.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل الاحتلام في نهار رمضان يفسد الصوم؟
الاحتلام لا يفسد الصوم، لأن الاحتلام ليس بالقصد ولا بالعمد، فهو بالاتفاق ليس من المفطرات، لأنه لا عمد فيه ولا قصد فيه.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: كيف المساواة بين الأبناء وأنا لا أقدر أن أساوي بينهم وأغضب على بعضهم؟
التسوية بين الأبناء في النفقة وفي العطية وفي المعاملة واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم، أتحبون أن يكونوا لكم في البر سواء؟ يعني إذا كنت تريد من جميع أبنائك أن يكونوا بارين بك فأنت كذلك اعدل مع جميع أبنائك، ساوي بينهم في المعاملة. المساواة في المعاملة يعني أنك تبش في وجه هذا وتبش في وجه هذا وتحسن إلى هذا، لا تفرق بينهم بالمعاملة. لكن العقوبة لا تنافي العدل. أحد الأبناء قصر في الصلاة فأنت عاقبته، أو يعني أظهرت له عدم الرضا أو هجرته، هذا كله من العدل، لأن هذا لا يتساوى مع الطائع. إذا ساويت بين الطائع والعاصي ضربت. العدل أنك تعاقب الظالم والعاصي وتحسن إلى الطائع البار، هذا من العدل. واسأل الله عز وجل دائما صلاح الذرية وصلاح النية.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ، يقول السائل: هل تجوز الزكاة على القادم؟ وإذا طلب أحد مني مالا هل يجوز أن أجعلها زكاة لأنه معسر؟
نعم، تجوز الزكاة على الخادم المسلم، الخادم المسلم الذي يصلي تجوز له الزكاة لأنه محتاج ولأنه فقير، فيعطى من الزكاة غير الراتب الذي يأخذه، لأن الراتب الذي يأخذه لا يسد حاجته. وكذلك تجوز الزكاة للمعسر، المدين المعسر، ليس كل مدين يستحق الزكاة. فإذا كان الإنسان راتبه كبير وعليه دين بالأقساط يسدده وهو مرتاح، هذا لا يعطى من الزكاة، إنما يعطى من الزكاة المعسر، عليه دين ومعسر، أو أن الأقساط هذه استهلكت الراتب عنده بشرط أن يكون بضرورة وليس في إسراف ولا تبذير، وإنما يكون قد استدان لحاجة، لزواج، لشيء مهم، لبيت، لسيارة، لشيء مهم، وتضايق وأعسر، لا مانع أن يعانى من أموال الزكاة. وننتبه أن الزكاة يشترط النية عند إخراجها. لو أعطيت إنسان 100 دينار وبعد شهر قلتها خلنا نحسبها من زكاتك، ما يصير، لا بد من النية عند الدفع. كذلك لا يجوز إسقاط الدين واحتسابه من الزكاة. أنت تطلب شخص 100 دينار وما رد المية، ما استطاع أن يردها، فتقول أريد أن أحسبها من زكاتي، أيضا لا يصح. لا بد أن تكون النية مقارنة للدفع، لأن الله تعالى قال وآتوا الزكاة، يعني أخرجوا الزكاة بنية. نعم.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما زكاة الغنم؟
الغنم إذا كانت سائمة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والغنم السائمة هي الغنم التي تسوم، يعني ترعى من الأرض. وقال أهل العلم إذا كانت ترعى أكثر الحول تزكى، أما إذا كانت تعلف أكثر الحول فإنها لا تزكى. ذلك أن الشريعة شريعة رحمة وشريعة تيسير. إذا كان الإنسان يتكلف في كل شهر العلف بعشرات الدنانير ولا شيء تأكله من الأرض ثم نأمره بالزكاة، ما يصح، الشريعة ما تأتي بها. فلذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام في الغنم في سائمتها، إذا كان الأغلب على الحول أنها ترعى من الأرض ففي كل 40 شاة، وإذا وصلت 121 شاتان، إذا وصلت 201 3 شياه، إذا وصلت 301 4 شياه، وهكذا كل 100 فيها شات زيادة، كما قلنا بشرط أن تكون يعني ترعى أكثر السنة.
أحسن الله عليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما حكم من أفطر رمضان متعمدا، وهل له كفارة مع العلم أنه تاب إلى الله ولا يستطيع قضاء سنين فطره؟ أفتونا مأجورين.
الحمد لله، ما دام أنه قد تاب إلى الله واستغفر وندم فتكفيه التوبة والاستغفار. ليس لي من أفطر متعمدا بالطعام ليس له كفارة على الصحيح، لعدم وجود الدليل على الكفارة، وإنما يكفيه أن يتوب وأن يعمل صالحا، أن يصوم تطوعا أحيانا حتى يكفر ما حصل منه من الإفطار عمدا في نهار رمضان.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: أنا أبحث عن المساجد التي لا تطيل صلاة التراويح، ما رأيكم في ذلك وما الحكم؟
إذا كان عندك عذر لا مانع، إذا كان الإنسان عنده عذر في ليلة من الليالي جاءه ضيف أو انشغل بأمر وصلى ما تيسر أو صلى في مسجد آخر، لكن يا أخي شهر رمضان هو شهر القرآن ونحن مقصرون مع القرآن طول السنة، يعني الواحد منا يا الله يأتي مع الإقامة ليصلي ويمشي، هذا حال أغلب الناس. فلنجلس مع القرآن في رمضان ساعة في اليوم، ساعتين نسمع القرآن في المسجد ونقرأ في بيتنا ونقرأ في المسجد، فلنكن في شهر رمضان مع القرآن وقدوتنا في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يقرأ القرآن ويدارسه جبريل القرآن كل ليلة، يدرس معه ويراجع حفظه ويعلمه. هكذا ينبغي أن يكون رمضان هو شهر القرآن. ولا تستثقل الصلاة ولا تستكثر، فإنها خير لك ونور وبركة وشفاء وهداية، هي كل خير إن شاء الله تعالى.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. يقول السائل: ما هي سنة الجمعة، اثنتان أم أربع؟
إما أن يصلي ركعتين وإما أن يصلي أربع، يعني هذا أو هذا. وقال بعض العلم: إن صلى في المسجد صلى أربعا، وإن صلى في البيت صلى ركعتين. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان مرة يصلي ركعتين ومرة كان يصلي أربعا، هذا سنة وهذا سنة.
ويقول السائل: كيف نوفق بين إجابة دعوة الصائم وإجابة الدعوة في يوم الجمعة؟
هذا وقت وهذا وقت. أوقات الإجابة أكثر من اثنين، فالساعة الأخيرة من الجمعة النبي صلى الله عليه وسلم حث فيها على الدعاء، والصيام حث فيه على الدعاء، السفر دعوة المسافر لا ترد، دعوة المظلوم، دعوة الوالد لولده، دعوة الوالد لولده مستجابة، الدعاء في السجود أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، الدعاء بين الأذان والإقامة من مواضع الإجابة، الدعاء في جوف الليل الآخر، يعني في شطر الليل الأخير أو في ثلث الليل الأخير، كما جاء في الحديث أن الله عز وجل ينزل ويقول: من يدعوني فأستجيب له. ثلث الأخير من الليل أيضا من أوقات الإجابة، جوف الليل الآخر. الدعاء إثناء نزول المطر من أوقات الإجابة. إذن أوقات الإجابة كثيرة، والحريص هو الذي يبحث ويتحرى هذه الأوقات ويدعو الله عز وجل بحاجاته، ويدعو الله بصلاح دينه ودنياه وذريته وأمره كله.
أحسن الله إليك فضيلة الشيخ. ونختم بهذا السؤال: هل يجوز إسبال الملابس؟
إسبال الثوب ورد في الحديث أنه من الكبائر، يعني الرجل ممنوع من أن يسبل الثوب، يعني أن يطيل الثوب حتى يصل إلى تحت الكعبين. يقول صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال: أولا المسبل إزارة، والمنان الذي لا يعطي شيئا إلا منه، والمنفق سلعة بالحلف الكاذب، يحلف على السلعة كذبا حتى تروج السلعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى أنصاف ساقيه، فإن أبيت فإلى الكعبين. فإسبال الإزار في الحقيقة هي من المعاصي التي شاعت وتساهل فيها كثير من الرجال هداهم الله، مع أنها محرم، بل من الكبائر كما جاء في الحديث أن الله يعني لا ينظر إليه، وهو أمر ينبغي أن لا يتساهل فيه وأن يتوب الإنسان منه. وارفع إزارك فوق الكعبين، الكعب هو العظم الناتئ في القدم البارز، هذا ليكون الإزار فوق الكعب، لا حرج عليه فوق الكعب، لكن لا يطيل إزارة تحت الكعبين. ففي حديث البخاري أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: ما أسفل الإزار، ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار، والعياذ بالله، يعني وصل الأمر نار، أن هذا العضو يعذب بالنار. فلا يتساهل الإنسان في هذا ولا يغتر بالكثرة. اليوم أكثر المسلمين للأسف يعني يطيلون الإزار ولا يبالون بهذا، لكنه أمر محرم. إذا رجع الإنسان إلى أي كتاب في الحديث وقرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم سيجد هذا الأمر. نسأل الله عز وجل أن يعافينا وإياكم منه. كل شر وبلاء، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يبارك لنا في شهر الصيام والقيام، وأن يتقبله منا إنه هو السميع العليم. وجزاكم الله خير على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.